فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في قناة زاد العلمية ونشتاق دوما لتقديم برنامج الأخلاق في الإسلام ونسعد ونرحب بكم مشاهدين الكرام نستضيف ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن نواف القحطاني فأجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة
حياكم الله وإياكم الله يحييكم
مشاهدين الكرام الأخلاق في الإسلام تتتابع حلقاته لنستنير بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما أننا بحاجة ماسة في هذا الزمان للتعامل لهذه الأخلاق كي نتعامل مع بعضنا البعض ونسمو بتعاملاتنا ونرتقي بأنفسنا إلى درجات المجد والسؤدد نحن في هذه الحلقة سنتحدث عن خلق عظيم خلق التواضع الذي يحتاجه كل مسلم ولشيخ فضيلة الشيخ الكريمة في مفهوم التواضع فليتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمن الأخلاق الحسنة العظيمة العالية خلق التواضع لله تعالى ولا شك أن التواضع لا يكون إلا لله تعالى حتى ولو كان فيه التواضع للناس لكن المقصود به إرضاء الله عز وجل والتواضع مصدر تواضع أي أظهر الضعف وهو في الحقيقة يكون صفة جميلة يظهر فيها الإنسان الذل لله تعالى وحده لا شريك له الذل لله والخضوع لله رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى وتكون في الحقيقة التواضع للمؤمنين والمؤمنات يكون من الرفعة ولهذا مدحهم الله تعالى مدح الله المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني يخضعون لله تعالى ويتواضعون للمؤمنين وهو الاصطلاح في الحقيقة إظهار التذلل والتنزل على المرتبة لمن يراد تعظيمه وقيل تعظيم من فوقه لفضله وقيل هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض وترك الاعتراض في الحكم الخلاصة أن التواضع خلق عظيم وهو في الحقيقة من أعظم الأخلاق لأنه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الله مدح الخاضعين له سبحانه وتعالى والخاشعين مدحهم سبحانه وتعالى وأثنى عليهم سبحانه
جميل نعم. فضيلة الشيخ التواضع هذا الخلق العظيم ونحتاجه هل له درجات له مراتب معينة
التواضع في الحقيقة نحتاجه لأنه خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقد تقدم أن كل خلق يذكر في هذه الجلسات أو الحلقات هو في الحقيقة اقتباس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإما أعطاه الله تعالى من الخلق الحسن وإلا كيف نتكلم ونعرف الخلق الحسن إلا بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يفطر عليه الإنسان من التواضع من في فطرته هذا لكنه بالحقيقة هو الذي عليه الصلاة والسلام دلنا على التواضع فله درجات الدرجة الأولى التواضع للدين هذا هو أعظم التواضع وهو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تواضع فإذا قام بجميع الواجبات وابتعد عن المحرمات وقبل الحق فإنه يكون بهذا من الخاضعين للدين. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن محبة الرجل، الرجل أن يكون نعله حسن حسنة وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالذي بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، فهذا هذه الدرجة الأولى، وهي التواضع للدين والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له، فلا يعارض شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا يتهم دليلا من الأدلة الدين ويطعن فيه، ومتى عرض له شيء من ذلك فعليه أن يتهم فهمه، يتهم فهمه ويتهم عقله، ما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض القائلين: وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. بعض الناس يعيب الأقوال الصحيحة، لكن الذي حصل له فهمه، فهمه سقيم، فهو يعارض الأدلة. ولهذا هذه الدرجة من أعظم درجات التواضع، أن يتواضع الإنسان لله تعالى بقبول دين الله، دين النبي عليه الصلاة والسلام، بالامتثال والقبول والعمل، فالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات من التواضع لله تعالى. وإذا عمل ذلك أحبه الله تعالى، لأنه اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الدرجة الأولى هي من أعظم درجات التواضع.
شيخنا في هذه النقطة لعلنا حقيقة يعني نذكر أمر هام، وهو موقف عظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتتهم التكاليف فقالوا سمعنا وأطعنا.
لا شك.
هل هذا يدخل في باب التواضع؟
نعم نعم، سمعنا وأطعنا، ولم يقول عصينا، سمعنا وعصينا.
الله أكبر.
لكن هذا يدل على تواضعهم من الله تعالى، وعلى قبول الدين الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يأتي أن التواضع لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم الدرجات.
أمين.
إن رجلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن هذا في موضعه، أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر.
الله.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. هذا دعاء، فما رفع فيه فما رفع يده إلى فيه إلى مات وشلت. قال: ما منعه إلا الكبر. هذا ما تواضع لقبول الدين
سبحان الله،
وقبول خلق النبي عليه الصلاة والسلام، والآداب التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يعاقب الإنسان عقوبة عاجلة إذا ترفع عن الدين أو ترفع عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت عن بعض السلف أنهم ذكروا أن رجلا يستهزي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قبله.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في فضل طلب العلم،
نعم،
يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أسرع. أول حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم.
فهذا الرجل: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بعصر. فهذا الرجل الذي تكبر على خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمشي في الطريق قال: ارفعوا أقدامكم لا تكسروا أجنحة الملائكة.
الله.
فشلت رجله إلى أمات، أصابها الشلل.
لا إله إلا
الله. لأنه استهزى بدين النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة من أفضل الناس، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بالوحي. رجل آخر ثبت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن رجلا قال: أنتم تسمعون قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فأنا أرفع رأسي قبل الإمام وانظروا ما يحصل شيء. فرفع رأسه قبل الإمام فحول الله رأسه رأس حمار.
لا إله.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: وأنا أسمع، قال: فإنه يمشي في الأسواق ويأخذ غترته ويغطي رأسه
الله.
حتى لا يرى الناس هذا رأس الحمار
الله.
قد تكون عقوبة عاجلة.
لا
السبب
لا.
هو تكبر عن دين الرسول عليه الصلاة والسلام
الله.
وعن خلق النبي عليه الصلاة والسلام
الله.
ولهذا قلت بأن أعظم الدرجات في التواضع هي قبول الدين والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والاستسلام له ويتفهمه ولا يعترض عليه ربما يحصل له ضرر. كذلك ذكر أن كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز الله يغفر له قال بأن رجل استهزأ بالسواك. السواك هذا المسواك يسوك يستاك به الإنسان كأنه يعني متعايب هذا السواك، فأخذ السواك يستهزي وسوك ما مقعدته استهزاء بهذا السواك. قال سماحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فابتلي في بطنه بطلق كطلق المرأة التي للولادة
الله.
عقوبة له عاجلة
نعم.
عاجلة نسأل الله العفو والعافية. تكبر على الدين
الله.
ربما يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله. أو يستهزي بهم
نعم.
ذكر كذلك أن رجلا سب أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه حفظ 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
الله.
ومع ذلك استهزى به. قال فنزل حية من السقف ثم وضع كانت في الأرض ثم أقبلت إلى هذا الرجل فقتلته في الحلقة.
لا إله إلا الله.
لأنه يستهزي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بصاحب النبي.
نعم نعم.
ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
الله أكبر.
فالخلاصة والشاهد من هذا كله أن التواضع للدين
نعم.
هو أعظم أعظم درجات التواضع.
شيخنا يعني أنا حقيقة هذا الموضوع التواضع للدين، لأن المشاهد يرانا ومن شتى يعني دول عربية وإسلامية وغيرها، ونظرا لتعدد مصادر تلقي المعلومة معلومات عن الدين مصادر عن غير ذلك، فحقيقة مثل هذا الموضوع تأتي الأحاديث الآيات فلربما يعني يتحكم فيها العقل أو تأخذ الهوى يأخذ الهوى في ذلك، فلا ينقاد الإنسان إلى هذا الدليل وإلى هذا النص الشرعي. توجيه في هذا الأمر قضية التواضع
الدين. تواضع الدين المقصود به ما جاء عن الله تعالى في كتابه
نعم.
أو جاء أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل.
كالصلاة والزكاة والحج صوم رمضان القيام بالواجبات بر الوالدين الإحسان للجيران نهي عن عقوق الوالدين كذلك عن قطيعة الأرحام الأمر بصلحة الأرحام كل هذه مسلمة والحمد لله ومعروفة عند العام والخاص، لكن الإنسان كونه يتأكد إذا سمع حديثا أو سمع خبرا إذا ما وثق بالمتكلم يعرضه على العلماء يسأل الراسخين في العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يكون على بينة حتى لا يتكبر عن دين الله تعالى. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن نساء الصحابيات الأنصار قالت نعم نساء الأنصار لم يمنعه الحياء في الدين يعني في أن يتعلم من الدين. قال بعض السلف يقول رحمه الله تعالى يقول الكبر يعني بين بأن الكبر يمنع الإنسان طلب العلم
الله.
إذا تكبر طلب العلم
نعم.
فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي لا يتعلم العلم والمستكبر لا يتعلم
أي.
لأنه ما يحب أن يسأل الأشخاص والناس عنده ما فيبقى بجهله، وكذلك المستحي يبقى بجهله. والشاهد من هذا أن الإنسان إذا تكبر فهو لا يتعلم الدين أصلا
نعم. الله
يسلم. أو يتعلم بعضه ويترك بعضه
نعم.
لتكبره نسأل الله العافية. فالخلاصة أن قبول أو هذه الدرجة هي من أعظم درجات التواضع في التواضع. الدرجة الثانية أن يرضى العبد بالحق ولا يرد الحق حتى لو جاء عن طريق عدو العدو
نعم.
لو جاء عن طريق عدو له أمره بالحق بين له الحق بينه بين عداوة بينه وبين شحناء يقبل الحق ممن أتى به إذا كان بدليله من الكتاب والسنة ولهذا نصيحة الشيطان لأبي هريرة في قراءة آية الكرسي ولا يقال بأنها من الشيطان، يقال من إنها من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها عليه الصلاة والسلام وبين بأن هذا هو في الحقيقة يحفظ الإنسان ولا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربه الشيطان. هذا الرجل أخذ هذا الحق وسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأقره. فقد يأتي الإنسان بحق فلا يرده، يرده ويقول هذا جاء عن طريق من أبغضه، يقبل الحق والشخص لا علاقة له به، يأخذ الحق ممن أتى به بدليله من الكتاب والسنة. الدرجة الثالثة من درجات التواضع أن يعبد الله تعالى بما أمر به لا على ما يراه من رأيه. يعبد الله تعالى بما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ ذلك من رأيه ومن تكهناته ومن فهمه، وإنما يعبد الله على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل، لأن العبادة توقيفية كما ذكر العلماء، توقيفية يعني بمعنى أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان لها أصل في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، توقيفية لا نقبل من أحد عبادة إلا إذا جاءت عن الله تعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها صلوات الله وسلامه عليه. هذا من درجات التواضع التي ذكرت.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. هذا الخلق العظيم قد يكون قريب منه مصطلح الذل، فما الفرق بين التواضع والذل؟
التواضع في الحقيقة هو ينشأ من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وعظمته ومحبته، ومن معرفة العبد لهذه الصفات يحصل له التواضع في نفسه وعيوب نفسه، يعرف عيوب نفسه وضعفها وانكسار القلب لله وخفض جناح الرحمة لعباد الله إذا علم بأن الله تعالى هو القادر وهو المتكبر سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده شيء بكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو مع هذا إذا عرف أسماء الله وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى تواضع لله تعالى وخشي من العقوبة التي تأتي كما سيأتي إن شاء الله، أن من تكبر تحصل له العقوبات، نسأل الله العافية، عن دين الله أو على عباد الله تبارك وتعالى.
والذل الشيخ؟
نعم
الذل.
والذل هو الدناءة والخسة وبذل النفس لنيل حظوظها وشهواتها، وتواضع كل طالب لأمور الدنيا يتواضع ويخضع من أجل أمور دنيوية لا من أجل الدين ولا من أجل الرحمة بالمؤمنين ولا من أجل الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. لهذا بعض العلماء إذا تكلم في الغالب بعضهم المخلصين الصادقين وهم كثر والحمد لله يحاول أنه يتواضع لله تعالى في حركاته ويلتزم التواضع والخوف من الله أن يتكبر في كلامه أو في بعض حركاته، تواضعا لله ذلا لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتواضعون لله سبحانه وتعالى. والتواضع في الحقيقة هو كرامة ورفعة عند الله تعالى، رفعة عند الله كما سيأتي في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه، يعني رفعه في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله يجزاك خير. لدينا اتصال خالد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ، أنا جزاك الله خير أستاذ.
حياك الله، تفضل.
عندي سؤال ممكن؟
تفضل تفضل.
الله يرضى عليكم. الآن يا شيخ بارك الله فيكم، يعني جميع الناس أو أغلبهم يعرفون ويدركون خلق التواضع وفضله ونحو ذلك.
نعم.
لكن إذا أتينا إلى الواقع العملي يعني بين الناس في الدوائر أو في الأسواق أو في المناسبات،
نعم،
تجد أن كل إنسان ينظر بعينه إلى الأعلى ولا يكترث بمن أمامه ولا من خلفه، ثم يقول أنا طيب وأنا متواضع وأنا لا أؤذي أحدا. يعني مع معرفتهم بالتواضع وأجر التواضع. طيب. فماذا نفعل يا شيخ؟ هل هؤلاء على صحة أم على خطأ؟ وكيف نعالج هذه الظاهرة؟
طيب جزاك الله خير، شكرا أخونا خالد. سؤال واضح يا شيخ؟
هذا السؤال
هو الآن يذكر أنه كثير من الناس يعني يخلط بين يعني أمر التواضع، هو أمام الناس ينظر إلى الأعلى، ينظر إلى شخصيته وأنه لابد يحترم ويقدر، فيصاب بنوع من الكبر. فكيف نوجه التوجيه الصحيح هؤلاء؟
كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل مع الفقراء عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
ويحب الفقراء صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل.
أما كون الإنسان يقلد أو يحاكي الأغنياء والرؤساء وغيرهم ويتكبر على غيرهم، هذا من الكبر والعياذ بالله تعالى، لأنه بلي بعدم العلم. هذا الإنسان لو عرف ولو علم أن من تواضع لله رفعه، وأن المتواضعين في الحقيقة هم أصحاب الرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالضعفاء ربما يدعو له الضعيف، يدعو له بالتوفيق، يدعو له بالعفو والعافية، يدعو له بالخير، هذا الضعيف. فالنصر وكذلك الرزق يحصل بالإحسان إلى الفقراء وبدعوة الفقراء وغير ذلك. ويعلم الإنسان إذا كان هؤلاء يعلمون بأن التواضع لله، ولا بأس أن يجلس مع الأغنياء ويجلس مع الكبراء، لكن يتواضع لله تعالى وينصحهم إذا كان عنده علم. إذا كان عنده علم يذكر لهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعرون. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فالإنسان وهذا خلق عظيم يعطيه ربنا عز وجل من يشاء سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان يسأل الله التوفيق. يسأل الله التوفيق.
وهذا يدعونا يا شيخ لأن نعرف فضل التواضع.
نعم.
فيعني إذا عرف آيات
إذا عرف فضل التواضع وعرف خطر الكبر، فهو يحاول ويجتهد أن يتواضع ويجتهد أن يبتعد عن الكبر.
نعم.
لخوفه من عقاب الله تعالى للمتكبرين كما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
ولرغبته فيما عند الله تعالى للمتواضعين والثواب العاجل في الدنيا والثواب العاجل في الآخرة.
الله أكبر. الآيات في الأحاديث في هذا الباب يا شيخ.
نعم.
في فضل التواضع.
لا شك أن التواضع ثبت في آيات، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، فقد مدح الله تعالى عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
الله. نعم.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إلا بين الله تعالى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من صفاتهم أنهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هذا يدل على أنهم ما يتكبرون. إذا قرأت عليهم الآيات امتثلوا لأمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه من صفات المؤمنين الخاضعين، من صفات عباد الرحمن التواضع. فالتواضع الله تعالى مدح المتواضعين وبين فضل التواضع وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، بل قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا عفا عن أخيه هذا من أعظم الأخلاق، عفا عنه ظلمه سبه فعفى عنه لله تعالى، هذا يزيده الله رفعة وعزة. قال ومن تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه، هذا من فضل الله تعالى على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل فرعد فرائصه من الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، في بعض الروايات ببطح مكة، قل هون على نفسك، أنا كنت ابن امرأة تأكل القديد اللحم المجفف، يهون على هذا الرجل، ومن أجل أن يرغب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، بل أفضل من خلق الله عليه الصلاة والسلام، لكن يريد عليه الصلاة والسلام أن يدخل السرعة على هذا الرجل، وأن يهون على نفسه ولا يخشى حتى ترعد فرائصه في خوف من الخوف الشديد، فإنه يكلم بشرا من البشر لكنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخنا، يعني أمام هذا الحديث العظيم والمشاهد الكريم، يعني نريد أن نوصل هذا القدوة وهذا الأسوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي هذا الرجل ويقول هون عليك، الجفاء الذي عند الناس، الشخصية يعني التي فيها من الجدية توحي لك بأنه لا تستطيع حتى أن تحدثه وأن تكلمه، فيعني توجيهكم في هذا الأمر عند بعض الناس.
والله التوجيه في الحقيقة ما أحد يلتزم إلا بتوفيق الله، ثم بالالتزام بالأدلة والفضل، فضلها التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعلم الناس بالله تعالى هم أشد الناس تواضعا.
جميل.
إذا علم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله ويعرفون صفاته ويعرفون أفعاله، يعرفون بأنه على كل شيء قدير، يعرفون بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعرفون بأنه المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل،
نعم،
الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهم يعرفون ربهم وعلموا ذلك، فهم أشد الناس تواضعا لله تعالى، وهم أخشى الناس لله تعالى، ولهذا أخشى الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخشى الناس لله تعالى، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا، هل الجاه والمال يعني، وإن كان الآن لدينا فاصل ثم نعود إن شاء الله، أيها المشاهدون الكرام، وقفة قصيرة ثم نتابع بعد المسيرة، فكونوا معنا.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين، وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام، وكنا قد توقفنا مع فضيلة الشيخ بأن هل المال والمنصب والجاه يدعو الإنسان إلى الكبر، أم هذا يدعوه إلى أن يتواضع في هذا الخلق العظيم؟
يدعو المسلم الذي يعلم أسماء الله تعالى وصفاته، والذي يخشع لله تعالى ويرغب فيما عند الله تعالى، يدعوه إلى التواضع. أما غير المسلم أو المسلم العاصي فإنه يجهل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع، لأنه قد يترفع فيضعه الله، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه أعرابي على قعود، قعود من الإبل، فسابق النبي عليه الصلاة والسلام على العظبة، العظبة الناقة التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العظبة لا تسبق، معروفة عند الصحابة أن أحدا لا يسبقها مطلقا. فجاء هذا الأعرابي البدوي على قعود وسابق النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الناقة التي كانت تسبق جميع من سابقها من الإبل، فسبق القعود العظبة، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
قالوا سبقت العظبة، كيف هذا؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه.
الله،
ورفع الناقة، العظبة ارتفعت لأنها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسبق، فجاء القعود وسبقها.
سبحان الله.
فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام معلما للصحابة رضي الله عنهم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له ألا يترفع،
الله،
ولا يحاول أن يكون دائما هو الأول في أمور الدنيا وأنه الرفيع بين الناس، فإن ما لم يرتفع شيئا في الدنيا إلا وضعه، إلا في العلم النافع والعمل الصالح والقيام بما أوجب الله، فيكون الإنسان يرتفع لهذا ويجتهد في الخير ويحاول أن يسابق وينافس في هذا الخير ابتغاء مرضات الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويريد أن يلتحق بالمؤمنين الصادقين الأقوياء في دينهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة. هكذا هذا رفعة، ما كونه يحاول أن يرفع نفسه بأمور الدنيا هذا في الحقيقة مهما عمل فإن الوضع سيأتي، إلا ما من عصم الله سبحانه وتعالى.
الله يجزاه خير. تابع شيخ في
فضل لا شك أن من هذه الأمور ومن التواضع أنه أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، حكمة شيء مثل اللجام للفرس، والحكمة بيد ملك، إن تواضع قيل للملك ارفع الحكمة، يرفع
الله.
إذا يكون رفيع، وإن تكبر قيل للملك وضع الحكمة حتى يكون موضوعا. الرفعة في الحقيقة هي لمن أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مرفوع الرأس في هذه الحياة الدنيا لأنه يطيع الله تعالى ويطيع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فله العز وله التمكين وله الشرف في الدنيا والآخرة، لأنه يتواضع لرب العالمين ويتواضع لعباد الله المؤمنين.
الله أكبر. هو يا شيخ، يعني حتى إنسان يعرف حقيقة يعني خلقه وحقيقة يعني وجوده في هذه الدنيا، أنه يعني أتى من ماء مهين، وأنه يعني أصل خلقه من ضعف، ثم جاءت ثم كانت القوة، فكان الإنسان يعني يسخر هذه القوة ويتواضع لله عز وجل، فهذا يعني مدعاة للخير.
هذا من فضائل الله على عبده، وقد يترك العبد بعض الأعمال تواضعا لله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة الإيمان شاء
الله
يلبسها يوم القيامة. هذا من فضل الله تعالى عليه. ولكن جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
نعم.
هذا الحديث له توجيه والآخر له توجيه.
الله.
فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فإذا أنعم الله تعالى عليه بالإيمان والعمل الصالح فعليه أن يجتهد في إظهار هذا الدين وإظهار هذا الخير وإظهار يعني العلم النافع والعمل الصالح. كذلك في الأمور المادية، إذا أنعم الله عليه بالمال يلبس من أحسن الثياب إن تيسر في غير إسراف ولا مخيلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل واشرب في غير إسراف ولا مخيلة.
الله.
فهذا فإذا ترك بعض اللباس الذي فيه زينة وفيه ولو كان مباحا تواضعا لله تعالى، خاصة إذا مشى مع الفقراء المساكين أراد أن لا يكسر قلوبهم، فلبس من الثياب النظيفة الطيبة التي لا يكون فيها كسر لقلوب الفقراء، هذا يدخل في هذا الحديث.
الله يجزاك خير.
ويدخل في الحديث الآخر أنه إذا كان يلبس من أحسن الثياب حتى يظهر نعمة الله تعالى عليه، هذا هو الغالب. فهذا في بعض الأحيان، بعض الأحيان يجوز له أن يلبس من الثياب النظيفة التي ليس فيها تكبر وليس فيها رفعة تواضعا لله تعالى، ولكن الغالب عليه ينبغي أن يكون الغالب عليه أن يظهر نعمة الله تعالى عليه.
الله يجزاك.
ولا يلبس لباس الفقراء.
نعم.
وإن أنعم الله تعالى عليه فالله تعالى يحب أن يرى نعمة أثر نعمة عبده عليه.
الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. لدينا اتصال أبو جهاد من السعودية، نعود إن شاء الله يعود إلينا أبو جهاد. لعله يا شيخ تتابعون.
نعم.
فضل التواضع الأحاديث.
لا شك أن من فضل التواضع النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيته نشاء.
نعم.
خيره من الحور العين أيته نشاء، هذا إذا كظم الغيظ وهو قادر على أن ينتصر، لكنه ترك الانتصار تواضعا لله تعالى ورغبة فيما عنده من الخير ومن العمل الصالح. فلا شك أن هذا يعني من الأمور المحبوبة عند الله تبارك وتعالى.
طيب شيخ عاد لنا أبو جهاد الاتصال.
طول العمر.
اتفضل.
المؤمن كيف يعامل إخوانه المؤمنين بالتواضع؟
نعم.
معك أبو جهاد.
أي تفضل سؤالك.
مع المؤمن كيف يعامل إخوانه المؤمنين بالتواضع؟
طيب. المؤمن يأمر إخوانه المؤمنين بالتواضع؟
كيف يعامل إخوانه المؤمنين بالتواضع؟
طيب.
كيف؟ نعم.
جزاك الله خير. شكرا أبو جهاد. شكرا لك.
يا لو
سأل
الله معك
مع
السلام.
يعامل إخوانه المؤمنين بالتواضع بتعليمهم بقوله وفعله، فيعلمهم بقوله لذكره من الأحاديث والآيات التي تدل على التواضع، ويعلمهم كذلك بفعله.
نعم.
يتواضع لله تعالى بحيث لا يتكبر عليهم، وإذا لقي أحدا منهم بش في وجهه وتبسم، وإذا لقي منهم أحد كذلك يقوم بإكرامه والإحسان إليه متواضعا بالكلام متواضعا بالمشي معه وعدم التكبر عليه وغير ذلك. هذا يتعامل معهم بإظهار التواضع لله، ما يعمل التواضع حتى يكون له نية أخرى، لا، يا إذا تواضع فهو دعوة، دعوة صامتة لهم حتى يقتدوا به في تواضعه، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. نعم. توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب،
لا شك أن هذا من التوجيهات العظيمة، والقرآن كله عظيم. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتواضع مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ويلين لهم ويستشيرهم، وهو رسول الله يوحى إليه يستشيرهم عليه الصلاة والسلام حتى يعمل بهذه الآية التي أمرها الله تعالى بها وبينها سبحانه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة ومن التواضع الذي أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا، العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، بين الكبير والصغير، علاقة تفاعلية، ما هي علاقة؟ يعني الآيات هنا يعني فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم، هذه يعني ندعو المشاهد الكريم أن يتأمل في هذه الآية ولكم التوجيه في ذلك، في هذا الخلق.
النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع لهم لأنهم منقادون للدين ومنقادون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر من الآية والله تعالى أعلم، فهو عليه الصلاة والسلام أمره بذلك وهو أهل لأن يقوم بهذه الأعمال قبل هذا الأمر، لكن الله تعالى بيّن ذلك حتى يستفيد من هذا البيان الذي أمر الله تعالى به نبي عليه الصلاة والسلام الكثير من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيتواضعوا لله تعالى ثم للمؤمنين. نعم.
الله يجزاك خير. تابعون الشيخ في فضل التواضع.
لا شك أن فضل التواضع يعني فضل عظيم و كثير، فيه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تحصر، ولهذا بين الله تعالى ذلك وأمر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن يلين جانبه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فالله أمره عليه الصلاة والسلام أن يخفض جناحه ويتواضع لله، وصف الله تعالى المؤمنين بالتواضع، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآيات فيها الآيات كثيرة في هذا الموضوع، والأحاديث كثيرة كما بين الله تعالى بذلك بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا يدل سماهم يعني يتظهر سماهم في وجوههم النور الذي على وجوههم والله تعالى أعلم، والبشاشة التي في وجوههم جعلها الله تعالى في وجه المؤمن، لأن المؤمن قد تبدو الحسنات في وجهه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن للحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.
الله.
قال وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. فلا تبين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني من أثر الأعمال الصالحة من صلاة وغيرها تبين عليهم العلامات الظاهرة، وليس من يدعي أنه أنها الحرمة التي في الجبهة أثناء السجود شيء علامة تأتي في بعض الجباه. قالوا قد يكون الإنسان أفجر الناس وعنده سجدة في وجهه بين عينيه، لكن المقصود والله تعالى أعلم كما ذكر المفسرون المحققون منهم أنها آثار الطاعة على وجه الإنسان، آثار الطاعة من الصلاة ومن الخير على وجوههم التي بينها ربنا عز وجل وجعلها سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
الله شيخنا، من أولى الناس بالتواضع؟
لا شك أن أولى الناس بالتواضع في الحقيقة هو من أمر الله تعالى أن يتواضع، النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواضع عليه الصلاة والسلام، تواضع لربه وتواضع للمؤمنين وتواضع للقيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله، والله تعالى قد بين ذلك، واخفض جناحك من الذل من الرحمة، وقل للوالدين. فأولى الناس بأن يتواضع العبد له هم الوالدان، الوالدين، لأن الوالد في الحقيقة له حق كبير يعني على العبد، فهو ينبغي للوالد للولد أن يتواضع لوالده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله تعالى بذلك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على بر والديه. جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، يريد الجهاد، فقال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: الزمها، فإن الجنة تحت قدمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى تحت قدمها، أي يأتيك نصيبك، نصيبك يأتيك عن طريقها. وليس المقصود أن الجنة تحت قدمها، المقصود يأتيك نصيبك من الجنة عن طريقها، كأنها قاعدة عليه، فلا يأتيك هذا النصيب إلا بعد أن ترضى عنك.
الله.
وكذلك الوالد له حق كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال له رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. الوالدة لها حق عظيم، ولكن مع ذلك لا يستهين بحق الوالد، الوالد له حق عظيم على ولده، والوالدة لها حق كبير كذلك. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن السبب في ذلك، والله تعالى أعلم، أن المرأة أو الأم تختص بثلاث خصائص لا يشاركها فيها الوالد، الولد لا يشارك فيها والد الطفل. أولا الحمل وما تحصل عليه من المشقة ومن الوحم وغير ذلك. وثانيا الوضع وما تحصل عليه من المشقة أثناء الوضع، حتى أنها تفكر في الموت، تفكر في الموت، أنها ربما تموت. هذا أمر عظيم، لكن الله تعالى ييسر على النساء. والأمر الثالث وهو أنها اختصت برضاعة حولين كاملين إلا فيما ندر، هي التي ترضعه، فيمتازت عن الوالد بثلاثة أعمال.
الله.
فقيل والله تعالى أعلم بأنها يعني يبرها ثلاث مرات، أو النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببرها ثلاث مرات لأنها حقها أعظم، والوالد له حق كذلك، حق عظيم على والد على ولده. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل يطلب الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال أو سأله عن بعض والديه حي، قال: كلاهما حي. قال: فأحسن إليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
أحسن
ففيهما فجاهد. يعني بيّن بأن الجهاد هو في الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، التطوع. أما الفريضة هذا أمره آخر. فلا شك أن الوالدان لهما حق التواضع على الولد، يراقب الله تعالى، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يحسن إليهما. و قد كان الوالد والوالدة يقدمون يعني إرضى هذا الطفل الصغير في صغره، ويسهرون عليه، وربما تأتي الليالي لا ينامون فيها إذا كان مريضا أو غير ذلك، ويفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه وهكذا. ففي الحقيقة أن الوالد له حق كبير قرنه الله تعالى بحقه. ذكر بعض المفسرين لماذا قارن الله تعالى حق الوالد بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
قارن الله بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا يدل على أن الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى،
سبحانه،
وجعل هذا الوالد والوالدة سببا في وجود الإنسان. فالله خلق سبحانه من عدم إلى وجود، وهذا الوالد كان من الأسباب في وجود الإنسان، لأن الله خلق عن طريق هذا الوالد. فلا شك أن هذا يدل على أن حق الوالد وحق الوالدة له أمر، له شأن عظيم على الوالد.
الله يجزاه خير فضيلة الشيخ، والوقت مضى سريعا مع هذا الخلق العظيم، خلق التواضع، لنا تتمة لهذا الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يسددنا لصالح القول والعمل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.